إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا من ربكم سبحانه وتعالى، ثلاث آيات يختم الله سبحانه وتعالى في آخر كل آية، يختم فيها ببيان أنها وصية من الله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم ختم الآية الثانية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم الآية الثالثة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيا أيها المسلم، هل أنت متدبر وصية ربك عز وجل، وصية الله سبحانه وتعالى لكم معشر المؤمنين؟ والنبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه يقول: من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مختوم عليها فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر هذه الثلاث الآيات المباركات. فتدبر أيها المسلم هذه الآيات المباركة تنتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي يا محمد تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. عدد في هذه الآيات محرمات كثيرة، والمحرمات أكثر من ذلك، ولكن مجمل المحرمات ترجع إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة. وأيضا خص الله عز وجل بالذكر في هذه الآية المباركة عظائم كثيرة ينبغي للمسلم أن يتجنبها. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة 10 أمور حرمها على المؤمنين، فليحذر المؤمن أن يقع في أمر من هذه الأمور 10 التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بدأ الله عز وجل بالتحذير من الشرك به الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله أن تماثل غير الله بالله في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. الشرك بالله أن تتعلق القلوب بغير الله عز وجل، وأن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فتقع في الشرك بالله. فليحذر المسلم على نفسه أن يقع في الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فغايتك أيها المسلم أن تحقق العبودية لله. غاية المؤمن من خلقه أن يحقق العبادة لله سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنت تكون خاضعا لله لا خاضعا لغيره. أنت تصرف العبادة لله وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. فلا تخاف إلا من الله، ولا ترهب إلا من الله، ولا تخضع إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تصرف العبادات بأنواعها الكثيرة من ركوع وسجود ودعاء واستغاثة واستعاذة وغير ذلك من العبادات كالذبح والحلف وغير ذلك من الأمور، لا تكون إلا لله عز وجل. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، فقد وقع في الشرك. وهكذا أيضا التوكل على الله، فكم من أناس يتوكلون على غير الله وتعتمد قلوبهم على غير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن اعتماده على الله وحده، المؤمن قلبه مع الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق قلبه بغير الله، فيحقق التوحيد على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يقع في الشرك أبدا. فالشرك أمره عظيم. وهكذا أيضا تكون العبادة خالصة لله، فلا يريد بها ثناء من أحد. إذا عمل عملا لله أراد به الثواب وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس ثناء ولا شكورا، ولا يريد مدحا ولا جاها ولا منزلة، يريد من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة. لا يريد رياء ولا سمعة، ولا يريد ثناء من الناس ولا جزاء ولا شكورا، يريد الأجر من الله ويريد المثوبة من الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشرك، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرياء. الرياء يا عباد الله الذي يقع فيه كثير من الناس وهو لا يشعر، وربما شعر وتمادى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزين له الشيطان عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن جندب بن عبد الله وهو في مسلم عن عبد الله بن عباس من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، أي يظهره الله يوم القيامة ويفضحه على رؤوس الأولين والآخرين الذين يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيفضحه الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد والعياذ بالله. ذلك لأنه قصد المنزلة عند الناس، فماذا فجازاه الله سبحانه وعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن لم يصر له قصده، وإنما أعطاه الله نقيض قصده، فصارت له السمعة السيئة وصارت له المنزلة السيئة بين الخلائق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليحرص المسلم على تصحيح النية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى عليه يوم القيامة أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال له ماذا عملت فيها؟ فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقال له كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء. لم يقاتل في سبيل الله، ولم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولم يقاتل ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل في سبيله، وإنما قاتل ليقال فلان شجاع. ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. نعوذ بالله من هذه الحال. قال والرجل الثاني، قال ويؤتى برجل قرأ القرآن وعلمه وتعلم، قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيقال فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له ماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال فلان عالم فقد قيل، وقرأت ليقال فلان قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والثالث رجل وسع الله عليه المال، وسع الله عليه المال الكثير، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له ماذا عملت فيها؟ يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، فيقال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. نعوذ بالله. انظروا إلى سوء النية عباد الله، انظروا إلى الإشراك بالله عند أن عمل الأعمال وتعبد يريد به الثناء من الله من الناس، يريد به المنزلة في قلوب الناس، فكان جزاؤه والعياذ بالله أن سحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهذه وصية الله لعباده، فاحذر أيها المسلم أن تخالف وصية الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذه الوصية الثانية أيها المسلم. وهذا الأمر الثاني من العشر الأمور الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية المباركة، ووصانا الله عز وجل به عشر وصايا من نبينا من ربنا عز وجل. قال الله سبحانه وبالوالدين إحسانا، أمر الله بالإحسان للوالدين، وإن الأمر بالإحسان أعظم من أن يقال لك أطع والدك فقط، وأعظم من أن يقال لك لا تؤذي والدك، فإن الإحسان يتضمن الطاعة وزيادة، وإن الإحسان يتضمن عدم الأذية وزيادة. فالإحسان إليه أن تطيعه وأن تكرمه وأن تحسن إليه إحسانا عظيما، وبالوالدين إحسانا. إن حق الوالدين عظيم، ولذلك ربنا عز وجل يقرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، كما في هذه الآية بدأ الله بحقه ثم ثنى بحق الوالدين، وكذلك في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن هذه الآية لكافية لك أيها المسلم إذا تدبرتها أن تقوم بحق والديك، هذه الآية كافية لك أيها المسلم إذا تدبرتها أن تتقي الله في والديك، مهما أساء إليك أو مهما حصل منه الغضب عليك أو غير ذلك من الأمور، فإن الله عز وجل حرم عليك أن تقول له كلمة أف. كلمة أف، مع أن الإنسان قد يصيبه من والده الشدة، قد يصاب من والده بالشدة، أو قد يسيء إليه في فهمه أو غير ذلك من الأمور، أو يكون قد غضب عليه أو صدق فيه ما لا يحسن تصديقه أو غير ذلك من الأمور، ومع ذلك حرم الله عليه أن تسيء إليه بكلمة واحدة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن هذه موعظة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى في مجازات الإحسان بالإحسان، فأي إحسان بعد إحسان الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم وإحسان أهل العلم؟ أي إحسان بعد ذلك كإحسان الوالدين؟ كإحسان والديك اللذين تعبا فيك وتعبا في تربيتك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر أيها المسلم في حال أمره لك بالشرك بالله، والدك مشرك والعياذ بالله ويأمرك بالشرك ويأمرك أن تفارق دينك، يأمرك بمن بالشرك بالله، ومع ذلك يأمرك الله أن لا تستجيب لدعوته وأن تصاحبه في الدنيا بالمعروف وأن تصاحبه في الدنيا بالمعروف. قال الله سبحانه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأحسن إليه ولو دعاك إلى الكفر. فكيف يا عبد الله إذا كان فقط حصلت منه، حصل من أبيك أنه لم يفهمك أو أنه أساء إليك بشيء غلطا، فكيف تسيء إليه وتسبه وتشتمه؟ أو كيف بإنسان لم يصنع له والده شيئا وإنما اختلف مع زوجته أو اختلف مع ولده فيعق والديه والعياذ بالله، نعوذ بالله. فينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في والديه الذي قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. ومن أعظم العقوق ومن أعظم تقطيع الأرحام أن يسيء الإنسان إلى والديه، أن يسيء إليهما أو يبكيهما. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، أي إذا أبكيتهما بسبب عدم طاعتك أو إساءتك فقد وقعت في كبيرة من الكبائر. واعلم أن عقوبة الله معجلة على من عق والديه وعلى من قطع أرحامه وبغى على والديه وعلى إخوانه المسلمين. عقوبة الله معجلة يراها الناس بأعينهم، وهذه آية من آيات الله عز وجل في من عق والديه أو قطع أرحامه أو بغى على والديه وأرحامه أو بغى على المسلمين. عقوبة الله معجلة عليه، روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وكذا الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة كالبغي وقطيعة الرحم. وزاد البخاري في رواية وعقوق الوالدين أو نحو ذلك، فهذه عقوبة معجلة من الله عز وجل على من عق والديه، نعوذ بالله. وبالوالدين إحسانا، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذه الوصية الثالثة من الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة. حرم الله عز وجل على المسلم أن يقتل ولده مخافة الفقر، مخافة الفقر. وكانوا في الجاهلية كانوا في ماذا؟ في جاهلية عظمى يقتل ولده مخافة الفقر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أو أمر أو نهى الله عز وجل عن هذا الفعل بهذه الآية المباركة. وروى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. فانظر أيها المسلم إلى هذا الذنب العظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عقب الشرك بالله، أن يقتل ولده مخافة أن يطعم معه. وقتل النفس محرمة كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مع ما جمع فيه من سوء ظنه بالله، سوء الظن بالله، يظن بالله أنه سيفقر، أنه سيفقره بسبب الأولاد، وهذا سوء ظن بالله عز وجل. رزقه على الله، قال الله عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. أولادك رزق ما أرزاقهم على الله، ولدك قد كتب رزقه وهو في بطن أمه عند أن تمر عليه 4 أشهر، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ليس رزقه عليك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويدخل في التحريم أن يترك الإنسان أن يحدد نسله مخافة الفقر، مخافة الفقر، فيترك الإنجاب بخافة الفقر، فهذا أمر محرم. لا يجوز للمسلم أن يحدد نسله مخافة الفقر، مخافة أن يفقر. فالرزق من الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق من الله سبحانه وتعالى، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله رزقها، وقد كتب الله رزقها وأجلها. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. الرزق من الله سبحانه، فمن المحرم أيضا أن يحدد الإنسان نسله، والنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أتزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا يدخل في التحريم من ترك ذلك خشية الضرر على امرأته، أو خشية المال، أو خشية الهلاك، فهذا لا يدخل في التحريم. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة عباد الله. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما ظهر فحشه للناس وما بطن فيما بينك وبين الله، ما ظهر بين الناس وما بطن بما فيما بينك وبين الله عز وجل. كل فاحشة تبتعد عنها ظاهرها وباطنها. وقيل: ما ظهر، أي ما ظهر من الأعمال الظاهرة، وما بطن من الأعمال القلبية. كل فاحشة يبغضها الله سبحانه، على المسلم أن يبتعد عنها، ولا سيما عظائم الفواحش كفاحشة الزنا واللواط وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يتقي الله. كم من الناس تساهلوا في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ذنب عظيم، ذنب عظيم يبغضه الله سبحانه وتعالى. والزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى، نعم، قال الله سبحانه: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله سبحانه: والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فعلى المسلم عباد الله أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر على نفسه أن يقع في الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري عن سمرة بن جندب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها في المنام، قال: فانطلقا بي أي الملكان حتى أتيت على مثل بناء التنور، على مثل بناء التنور وفيه عراة، رجال ونساء عراة، رجال ونساء عراة، فإذا هو يأتي بهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتى بهم ذلك اللهب ضوضوا أي ارتفعت أصواتهم، فقلت: من هؤلاء؟ ثم قال بعد ذلك: هؤلاء الزناة والزواني. نعوذ بالله من ماذا من هذه الحال. وينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، بالفواحش باطنها وظاهرها من الفاحشة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، الحقد والحسد فواحش باطنة في القلوب يبغضها الله سبحانه وتعالى. فكل ما عظم من الذنب وفحش واستقبح يطلق عليه فاحشة، وأعظم ذلك الزنا واللواط نعوذ بالله. ثم قال النبي، ثم قال ربنا عز وجل مذاكرا الوصية الخامسة، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا، نعم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه هي الوصية الخامسة عباد الله في هذه الآيات المباركات، تحريم قتل النفس المحرمة بغير حق، إنه لذنب عظيم تساهل فيه الكثير من الناس على مر الأيام والأزمان والعصور، ويتساهل فيه كثير من الناس فيفريق دم أخيه المسلم بغير حق. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة. تدبر هذا الحديث أيها المسلم، من أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في حرم الله، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أن يتبع أمور الجاهلية من ماذا؟ من التعصب والتقليد، تقليد الآباء والأجداد، أو هكذا أيضا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، أو غير ذلك من أمور الجاهلية. ثم قال في الثالث أيها المسلم ومتبع دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، متبع دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، هذا من أبغض الناس إلى الله، وهو يتبعه، ما زال يتبع أخاه المسلم لقتله، فكيف إذا قتله فذنبه أعظم عند الله، يصير ملعونا عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لو تدبر المسلمون هذه الآية لكفوا أيديهم عن قتال المسلمين، لكفوا الأيدي عن قتل المسلم بغير حق، إنه لذنب عظيم تساهل فيه الكثير من الناس. روى الإمام أحمد في مسنده وابن جرير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل يوم القيامة آخذا بيد قاتله حتى يقف بين يدي الله عز وجل وهو آخذ رأسه على يديه تشخب أوداجه دما، إنه لموضع فظيع على هذا الإنسان المجرم الذي قتل أخاه بغير حق، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي الرجل فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله إن العزة ليست لفلان وإنما هي لي، فيبوء بإثمه، فيبوء بإثمه إثم عظيم عند أن يأتي يوم القيامة ويقول قتلته من أجل أن تكون العزة لفلان، من أجل أن تكون العزة لفلان. أهذا جوابك أيها المسلم بين يدي الله عز وجل يا من تقتل أخاك المسلم بغير حق؟ أهذا جوابك بين يدي الله؟ كم سفكت من الدماء المحرمة، فما هو الجواب بين يدي الله؟ قتلته لتكون العزة لفلان، ليكون العزة لفلان، أو ليكون الظهور لفلان، ما هذا الجواب أمام الله سبحانه؟ فيبوء بإذنه فيعذبه الله سبحانه إذا شاء بذنبه العظيم الذي اقترفه، نعوذ بالله من هذه الذنوب العظيمة. هذه وصية الله لكم معشر المسلمين، ولذلك ختمها فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ثم يقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الوصية السادسة في هذه الآيات الثلاث المباركة، أن الله عز وجل حذر من مال اليتيم فلا يقرب إلا بالتي أحسن. فيا من وليت اليتيم، ويا من كفلت اليتيم، ويا من وصيت على اليتيم، اتق الله سبحانه وتعالى فيه، فلا تقرب ماله قليله ولا كثيره إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وقال العلماء في قوله إلا بالتي هي أحسن، أي أنه ينميه للتجارة إذا كانت تجارة يغلب على الظن الربح فيها. وقال بعضهم: إذا وجد عملا حسنا وعملا أحسن منه لم يجز له أن يعمل إلا الذي هو أحسن. فلا يقرب، لا يقرب الإنسان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلا يجوز للمسلم أن يهلك مال اليتيم، ولا يجوز له أن ينفقه فيما هو سوء عليه، فإن إثمه عظيم عند الله سبحانه، فضلا عن أن يأكل أموال اليتامى والناس لا يعلمون، ولكن الله يعلم. الله يعلم ما أكلته، والله يعلم ما أخذته، قليله وكثيره في علم الله سبحانه وتعالى. وكل صغير وكبير مستطر، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا يشمل ولي اليتيم وغيره، ويشمل ولي اليتيم وغيره، كلهم يشمله هذه الآية. من تعدى على مال يتيم فأكله بغير حق، أو وليه أكله بغير حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأين سيذهب من الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل حرم في هذه الآية المباركة أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يدخل في ذلك أن تأخذ شيئا يسيرا من ماله للنفقة عليه ولكسوته. فهذا مما يحتاجه المسلم، أن يأخذ شيئا يسيرا من ماله لمطعمه ومشربه ولكسوته، فلا يدخل في التحريم. بل يجوز للمسلم ولي اليتيم أن يخلط مال اليتيم إلى ماله إذا لم يكن قاصدا الإثم، وإذا لم يكن قاصدا أكل ماله. قال الله سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لشق على المسلمين ومنعهم من خلطة المال، ولكنه شاق على المسلمين. ولكن من رحمة الله أن أذن الله أن يخالط المولي، أن يخالط الولي ماله مال اليتيم، ولكن بقصد الإصلاح لا بقصد الإفساد، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فعلى المسلم أن يتقي الله في مال اليتيم، وأن لا يقربه إلا بالتي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذه الوصية السابعة في هذه الآية المباركة، أن الإنسان يتقي الله في معاملاته، يتقي الله في معاملاته، ولا يقع في الغش والخداع وتطفيف الميزان. تطفيف الميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يحذر المسلم أن يطفف الموازين، ويحذر المسلم أن يغش أخاه المسلم، فإنه يدخل في هذه الحرمة العظيمة. عند أن ماذا عند أن يغره في السلعة ويدعي أنها سلعة جيدة وهي سلعة رديئة، يدعي أنها سلعة من كذا وكذا وهي على غير ذلك الوصف، فهذا من الغش والخداع. من غش، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا، وكان هذا في ماذا؟ في قليل من الطعام والدقيق. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، مر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فوجد فيها بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ كيف بما هو أعظم من ذلك؟ إذ يتق الله المسلمون، ليتق الله الإنسان المسلم، لا يأكل مالا من الحرام ولا يأكل دينارا واحدا من الحرام، ليتق الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يغشون في البيوع، يغشون في السلع، يغشون في ماذا؟ في أنواع السلع الكثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين ستذهب من الله عز وجل؟ الذي اطلع عليك واطلع على كلامك واطلع على أقوالك واطلع على كل صغيرة وكبيرة، الله مطلع عليه. تأكل مالا حراما بادعائك أنها سلعة جيدة وهي ليست على ذلك، بادعائك أنه كذا وكذا وهو مخلوق، بادعائك أنه كذا وكذا وهي ليست من الأوصاف التي تذكرها، ليست من الأوصاف التي تذكرها، فتقع في الحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه الوصية الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يأمرنا الله بكلمة الحق على أخيك وعلى نفسك، على نفسك وعلى قريبك وعلى أبيك وأخيك، تقول كلمة الحق ولا تتعصب بالباطل، لا تتعصب بالباطل. ومن الأقوال الممقوتة التي يبغضها الله، من الأقوال الممقوتة التي يقولها الناس وهي مما يبغضها الله، كن مع ابن عمك مخطئ ولا مع الناس مصيب، هذا أمر خطأ، هذا أمر تعصب، أمر أن يدعى إلى الباطل. لا يتعصب الإنسان على الباطل، بل يقول كلمة الحق، وإذا رأى قريبه على الحق أعانه بالرجوع، إذا رأى قريبه على غير الحق أعانه بالرجوع إلى الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال أن تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم الذي أراد، فإن ذلك نصره. رواه البخاري عن أنس، ورواه مسلم بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فالمسلم لا يعين على الباطل ولا يقول كلمة الباطل، لا من أجل فلان، ولا مداهنة لمسؤول، ولا مداهنة لشيخ، ولا مداهنة لقريب، ولا مداهنة لأحد، يقول كلمة الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة وأن تقول الحق ولو كان مرا، وقال أبو ذر وأمرني صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، ولو على أنفسكم الوالدين ولو على أنفسكم أو الوالدين، فانظروا إلى هذه الحرمة العظيمة حتى على والديك اللذان ولداك. مع ذلك عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تقول كلمة الحق على نفسك وعلى والديك. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى، حتى على العدو تقول كلمة الحق، هذه وصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بالوصية التاسعة، قال الله سبحانه ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. عهد الله سبحانه يشمل يا عباد الله أننا نقوم بالعهد الذي بيننا وبين الله بإقامة دينه، العهد الذي بيننا وبين الله بطاعته، العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بأن نقيم دينه، هذا هو عهدنا فيما بيننا وبين الله. والعهد الذي بينك وبين الناس من العقود والمواعيد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم قال الله عز وجل بالوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله واحد، صراط الله واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. دين الله واحد، القرآن والسنة واحد، نجتمع جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر الله عز وجل. وهذه وصيته في خاتمة هذه العشر الوصايا، أننا نكون كلنا على صراط مستقيم، على صراط الله القويم، لا نذهب يمنة ولا يسرة ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن الحق. على المسلم أن يأخذ بوصية الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فيا معشر المسلمين، قوتنا وعزتنا، عزة المسلمين وقوة المسلمين باجتماعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينبذوا الآراء المتفرقة ولينبذوا الحزبيات المختلفة، وليجتمع المسلمون كلهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيعزهم وإن الله سينصرهم، وهذا وعد الله سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أوصانا الله أن نكون على صراط مستقيم، على صراط الدين القويم، على صراط نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الوصية العظيمة. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن يساره، ثم قال هذا الصراط المستقيم وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيا معشر المسلمين، إلى متى الاختلاف وإلى متى ماذا وإلى متى التفرق؟ ليجتمع المسلمون على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعزهم الله ويكونون أقوياء أمام أعداء الإسلام، أمام اليهود والنصارى ومن يحارب الإسلام والمسلمين. فينبغي عليهم أن يجتمعوا، تقوى شوكتهم بإذن الله، تقوى شوكتهم بإذن الله. قال الله سبحانه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والحمد لله رب العالمين.